بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، ونبتدئ بما كنا نبتدئ به عادة، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. نستعرض نوعين من أنواع علوم القرآن، وهما النوع 70 والنوع 71. أما هذا النوع هو النوع 70، فيقول في المبهمات، وذكر من ألف أو أفرد هذا الموضوع بالتأليف. وأول من ذكر أنه أفرده بالتأليف السهيلي، ثم ذكر ابن عسكر، ثم ذكر القاضي بدر الدين ابن جماعة. وهناك أيضا كتب أخرى جاءت بعد السيوطي في نفس العلم الذي هو المبهمات. المراد بالمبهم هو ما يذكر من علم أو أيضا من موطن أو غيره دون أن ينص على اسمه. وقد ذكر السيوطي أمثلة لذلك، وذكر أسباب الإبهام. هذا الموضوع وموضوع المبهمات، قد يقول قائل: هل هناك حاجة لهذا العلم من جهة التفسير؟ فنقول أحيانا، يعني في بعض الأحيان وإن كانت قليلة، قد يكون هناك حاجة لمعرفة هذا العلم في التفسير. وإن كان الذي يغلب على علم المبهمات أنه مما لا يحتاج إليه في التفسير، يعني تعيين المبهم لا يؤثر في فهم المعنى، هذا في الغالب. لكن قد في بعض الأحيان قد يكون لتعيين المبهم أثر في المعنى، ولكنه قليل جدا. الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، خصوصا في المقدمة، أشار إلى مسألة لطيفة، وهي أن العلم الذي كان للسلف به عناية، فإنه من العلوم المرغوب فيها. ويضاف إلى ذلك ما أشار أيضا إليه السلف، يعني العلم الذي أشار إليه السلف، ومنها هذا العلم، فهو من العلوم التي أشار إليها السلف، وكذلك من العلوم التي عني بها السلف في تطبيقات التفسير. ذكر عن عكرمة قال: طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت 14 سنة، وقبله شيخه ابن عباس كما في صحيح البخاري وغيره، أنه كان يتحين الفرصة ليسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين. وهذا يدل على أن السلف كان لهم عناية بالمبهمات. ولكن لا يعني هذا، اللي قضية العناية بالمبهمات لا يعني أنه أو لا يلزم منها أن يكون لها أثر في فهم المعنى، ولكنها نوع من أنواع علوم القرآن. ولهذا تجد الكلام عن المبهمات تجده منثورا في تفسيرات السلف، وكل ما سنراه أو أغلب ما سنراه هو منقول عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فيما يتعلق بالمبهمات من الأشخاص بالذات، لأنها لها ارتباط أحيانا بأسباب النزول أو بأحوال النزول كما سيأتي. ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى من أسباب الإبهام، بعضها يعني من جهة الأمثلة دقيق، وبعضها يمكن أن يستعاض عنه بأمثلة أخرى. مثال ذلك الإبهام، قال: أحدها الاستغناء ببيانه في موضع آخر، كقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنه استغني عنه بأنه بين في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يعني تفسير هذه الآية بتلك يكاد يقوم الإجماع عليه، أن هذه الآية تفسر هذه الآية. ولكن أيضا مع ذلك نقول إن هذا من باب النظر والرأي وليس من باب التوقيف، أن هذا يعني تفسير هذه الآية بهذه الآية من باب النظر والرأي وليس من باب التوقيف. ولولا تكاثر كلام مفسرين حول هذه الآية فإن تفسر هذه الآية لكان يمكن أن يقال إن بيانه في موضع آخر مما يكون من باب الرأي وقد يقع الخلاف فيه، وهذا أمثلة كثيرة. يعني أمثلته كثيرة. النوع الثاني والسبب الثاني قال أن يتعين لاجتهاده، وذكر مثال له في قوله أسكن أنت وزوجك الجنة، في أن زوج آدم كما هو مشهور ومعلوم أنها حواء، وهذا مما يعني تواتر بين الناس أن اسم آدم اسم زوجة آدم حواء. السبب الثالث الذي ذكره قصد الستر عليه ليكون أبلغ في الاستعطاف، وذكر مثال في قوله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وهذا ليس بدقيق. والسبب أن الأصل في مثل هذه الخطابات هو ذكر الأوصاف وليس ذكر الأسماء، يعني الأصل في مثل هذه الخطابات ذكر الأوصاف وليس ذكر الأسماء، لا يأتي ذكر الأسماء إلا في أحوال معينة مثل ما حصل مع ماذا؟ مع فرعون. يعني أغلب من ذكر باسمه من الأقوام الكافرة هو فرعون، لكن الغالب في استعمال القرآن في مثل هذه المواطن هو ذكر الأوصاف أو الأحوال وليس ذكر الأسماء. فلما يقول السيوطي رحمه الله تعالى قصد الستر عليه، كأنه يقول إنه كان مقصودا أن يذكر اسمه ولكنه إيش ترك، يعني هذا لازم قوله. ولازم القول لازم أن يكون قولا له، لكن اللازم إذا تبين في اللازم شيء من الخلل في القول فإنه يعين على تضعيف إيش القول، وهذه قاعدة تنتبهون لها، يعني قاعدة علمية أن اللوازم لما نقول لازم هذا الأمر كذا، لو ذكرته لمن قال بهذا القول قد لا يلتزم به ولا يقول به، لكن نحن بالنسبة لنا نقول هذا اللازم يدل على ضعف القول، يعني هذا اللازم يدل على ضعف القول. فكونه رحمه الله تعالى يقول إن المراد أنه قصد الستر عليه، كانوا يقول الأصل أنه سيذكر باسمه فترك ذكر اسمه لأجل أن يستر عليه، نقول لا، الأصل ذكر مثل هذه الأمور بالأوصاف والأحوال وليست بالأسماء، يعني بالأوصاف والأحوال وليست بالأسماء. طبعا ذكر هو الأخنس بن شريق وأنه أسلم وحسن إسلامه، قد يكون هو القائل وقد يكون غيره هو القائل، ولهذا أيضا هذا ما زال ضمن الاحتمال، احتمال أن تكون الآية نزلت في الأخنس بن شريق واحتمال تكون نزلت في غيره. الرابع قال أن لا يكون في تعيينه كبير فائدة، وهذا الذي عليه أغلب المبهمات، الذي عليه أغلب المبهمات هو هذا، ولهذا يأتي الطبري وأمثاله الذين يأتون لمثل قول سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، فتجد أن بعض السلف قصد إلى تعيينها، بعضهم قال إنها العنب للكرم، وبعضهم قال إنها القمح، وبعضهم قال بأقوال أخرى. فالطبري يقف عند مثل هذه أنه لو كان في تعيينها، لو كان في تعيينها فائدة ومزيد علم لبينه الله سبحانه وتعالى، وما دام أبهمه فدل على أنه لا حاجة لنا إلى تعيينه، وهذه القاعدة العامة في المبهمات، يعني هذه القاعدة العامة في المبهمات. والخامس قال التنبيه على العموم، وهذا جيد، ولو ذهب في الذي نقدته قبل قليل أو جعل ذلك في هذا المكان لكان صحيحا، لأنه لما يذكر الوصف فإنه يعمم، يعني لما يذكر الوصف فإنه يعمم كل من دخل تحت هذا الوصف فإنه يكون مقصودا، وذكر ومن يخرج من بيته مهاجرا، وهي نفس لو تأملتم نفس الخطاب في قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. السادس قال تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، وذكر له أمثلة من الآيات التي نزلت في أبي بكر الصديق ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، والآية الأخرى والذي جاء بالصدق، والآية الأخرى إذ يقول لصاحبه، والمراد بها كما هو مشهور في كتب التفسير أبو بكر الصديق، فكأنه ترك تعيينه من أجل ذكره بهذا الوصف الذي يدل على الكمال. والسابع كما قال التحقير بالوصف نحو إن شانئك هو الأبتر، وهذه التي ذكرها كما تلاحظون بعضها يعني محله القبول، وبعضها يمكن أن يؤخذ ويعطى مع السيوط وغيره في من ذكر أسباب الإبهام، لكن أهم سبب عندنا هو السبب الرابع أن لا يكون في تعيينه كبير فائدة، وهذا الذي يجري على كثير من المبهمات. ذكر أيضا استدراكا جميلا على الزركشي في قال لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه، قاعدة يعني يذكرها من الزركشي أنه لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه، وذكر قوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول اللي هو الزركشي والعجب ممن تجرأ وقال إنهم قريضة أو من الجن. السيوطي يعترض عليه ويقول ليس في الآية ما يدل على أن جنسهم لا يعلم، وإنما المنفي علم أعيانهم، وهذا توجيه لطيف، فإذا ذهب إلى أعيانهم فلا يعلمهم إلا الله، وإذا ذهب إلى جنسهم فيمكن أن يكونون من هذا الجنس أو من ذاك الجنس، وهذا استدراك لطيف، وذكر له مثالا آخر. بعد ذلك ذكر أو أشار إلى كتابه الحافل في المبهمات الذي هو مفحمات الأقران، وقد ذكر من لطائف طبعا ما ذكره هنا أنه ذكر شرطه في هذا الكتاب وكتاب مفحمات الأقران بأنه قال مبينا فيه ما صح سنده وما ضعف، فجاء لذلك كتابا حافلا، وكانه يريد أن يقول أن أبين الصحيح من الضعيف يعني في كتاب مفحمات الأقران، ولكنه لم يلتزم هذا الشرط الذي ذكره هنا، ولم يذكر هذا الشرط أصلا في كتابه كما أشار إلى ذلك محقق نسخة مجمع الملك فهد. فهذا أو هذه الفائدة تنقل إلى كتاب السيوطي الآخر الذي هو مفحمات الأقران. ذكر الآن بعد ذلك أو سرد مجموعة مما أبهم وذكرها على أقسام، لا نحتاج أن نقف عند هذه الأقسام التي ذكرها ولا حتى نستعرض، لكن نكتفي ببعض ما ذكره من باب الفائدة. طبعا ذكر في القسم الأول فيما أبهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جني أو مثنى أو مجموع عرف أسماء كلهم، يعني معروفا المراد بهم كذا يعني بالأسماء، فهذا جعله قسما. ما الذي أريد أن ننبه إليه في مثل هذا؟ لاحظوا الآن أنه وهو يتكلم عن هذه الأسماء التي أبهمت هناك فائدة ننتبه لها، وهي أنه يذكر فيها أسماء أعلام وأشخاص. هؤلاء الأعلام والأشخاص الذين نذكرهم إما أن يكونون في عصر النبوة وإما أن يكونوا قبل عصر النبوة، يعني إما أن يكونوا في عصر النبوة وإما يكونوا قبل عصر النبوة. الأسماء التي قبل عصر النبوة تفيدنا في جانب سبق أن ذكرته لكم وما يتعلق باللغة الاشتقاقية التي هي قبل نزول القرآن والتي بقيت في لغة القرآن. أذكر لكم مثالا في ذلك، مثلا الذي حاج إبراهيم في ربه قال اسمه نمرود ابن كنعان، ونمرود ابن كنعان إذا أنت أدخلته على لغة العرب ستجد أنه لا له علاقة بلغة إيش؟ بلغة العرب، خصوصا اسم ماذا؟ اسم كنعان، فهذا اسم عربي صرف. من الأسماء التي ذكرها ونشير أيضا إليها فقط سريعا، بعضها يحتاج إلى تحليل لكن نريد أن نشير لبعضها التي يكون يعني الأمر فيها واضح. في سورة الكهف، هو ذكر في سورة الكهف يعني أمثلة أو أسماء، لكن من الأسماء اللي ذكرها في من هم أصحاب أو من هم أصحاب الكهف يعني أسماؤهم، لو تأملتم بعض الأسماء التي ذكرها فيها أسماء يونانية، يعني أسماء إيش تنطق ممكن نقول باللغة اليونانية أو اللهجة اليونانية، مثل مكتوب عنده قال ويونوس ويوستانس وشلطط يوس هكذا. أنا أريد أن تنتبهوا لفائدة في هذه الأسماء دائما، إذا رأيتم اسم مختوم بالسين من الأسماء القديمة فالغالب أنه من اللغة اليونانية، والسين عندهم يعني في اللغة اليونانية إما أن تكون علامة للتذكير وإما أن تكون علامة للرفع، علامة للتذكير أو علامة للرفع، يعني مقابل مذكر مقابل مؤنث، يعني لما أنطونيوس كأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى التذكير، لما ترى السين معناه أن هذا اسم رجل، فهذا يتبين به اسم الرجل من اسم المرأة عندهم، مثل تاء التأنيث في مثلا لغة العرب أنها تشير إلى المؤنث مثلا، طبعا بغض النظر عن التأنيث المجازي والحقيقي لكن المقصد أن تاء التأنيث تشير المؤنث، فالسين عندهم تشير إلى ماذا؟ إلى المذكر، يعني اسم رجل. في الحاشية ذكروا اختلاف في بعض الأسماء وذكر منها على سبيل المثال يوحنس. هذا لو أردنا أن نعرف أصله فيما عندنا أي الأسماء يوافق؟ يحيى اللي هو يوحنا. طبعا يوحنا بالآرامية، والآرامية أحد اللهجات العربية المرتبطة بلهجة أو بلغة الاشتقاق اللي نتكلم عنها، فيطلق باللغة الآرامية يوحنا، ويطلق في لغة أهل الجزيرة يحيى. ولما نطق به باليونانية صار ماذا؟ يوحنس. فأنا أقصد من ذلك أن تنتبهوا إلى هذه العلاقات، فهذه قد تفيد فقط في البحث التاريخي اللغوي لهذه الأسماء، البحث التاريخي اللغوي لهذه الأسماء. ولا يقال في مثل هذه الأسماء من أين جاءت وكيف نثبتها، لأن هذه لها مسألة أخرى في قضية كيفية النقل، لعلنا إن شاء الله لو كان في فرصة أخرى أن نتطرق إليها لأهميتها وعلاقتها بلغة القرآن. سنجد أيضا عندنا بعض الأعلام الذين ذكروا، مثل امرأة فرعون اسمها ماذا؟ آسيا بنت مزاحم، وهذا اسم عربي، وعند مؤرخي العرب أن فرعون اسمه مصعب ابن الريان أو الوليد بن الريان، على خلاف عندهم في الاسم، مما يدل على عروبة مثل هذه الأسماء. لكن مع الأسف أننا ليس، أو ممكن نقول أن من يبحث في تاريخنا حتى من بني قومنا ليس عندهم ثقة بالتاريخ المنقول عن المتقدمين من علمائنا، أو حتى التاريخ المنقول عن الجاهلية، كانوا معتبرونه أساطير، يعني كانوا معتبرونه أساطير لا يعتمد عليها، وهذا ليس بصحيح. نحن نحتاج إلى إعادة النظر في كيفية دراسة هذا التاريخ الموجود. ولا شك أن النقد التاريخي غير النقد اللغوي، غير النقد الحديثي، يعني له مجاله، لكن المقصد من ذلك أن ننتبه. وأنا لم أجد يعني إلا كتابات قليلة جدا تعتمد على مثل هذا التاريخ وتعتبره مصدرا مهما لمعرفة تاريخ هذه المنطقة، وأسماء رجالاتها وأسماء قبائلها وأسماء أماكنها أيضا، وتحليلها من خلال لغة العرب، من خلال لغة العرب، لأنه قد تسلط علينا المستشرقون والتوراتيون فحرفوا كل ما يتعلق بتاريخ هذه المنطقة، إما عن قصد وإما عن غير قصد، لأنهم لا يستطيعون أن ينطقوا بعض الحروف العربية، فلما يقرؤونها بالحروف بلغة ناقصة عن الحروف العربية قطعا سيكون هناك خلل كبير جدا في معرفة أسماء تلك المناطق أو أسماء هؤلاء الأشخاص، وهذا طبعا ظاهر في دراسات المستشرقين. على سبيل المثال من باب الفائدة لكي لا نطيل، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح عن فوجد فيها عبدا من عبادنا، من هو العبد؟ الخضر، والخضر اسم إيش؟ عربي. في سورة في الكهف ذو القرنين أيضا لاحظ أنه وصفه بأنه إيش؟ ذو القرنين. ومن باب الفائدة طبعا مسألة طويلة والخلاف فيها كبير جدا، لكن ذو قل أن تستخدم إلا عند من؟ إلا عند عرب الجنوب، يعني عرب الجنوب اللي هم عرب اليمن الجنوبي، هم الذين يستخدمون ذو مثل ذو نواس وغيره. فهذه إشارات تدل على مثل هذه الأمور، وإن كان لا يمكن الجزم بها جزما مطلقا، لكنها إشارات عند المستشرقين لو كانت عندهم هذه الإشارات لجعلوها من عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، لكنها لأنها من تاريخنا وتراثنا فإننا لا نجد هذه العناية الكبيرة جدا بمثل هذه الأسماء وتوثيقها، يعني مثل هذه الأسماء وتوثيقها. ومن قرأ في كتابات المستشرقين والتوراتيين يجد أنهم يستندون على أدلة ضعيفة جدا جدا جدا، وفجأة هذه الأدلة الضعيفة تكون حقائق علمية. كيف انقلبت حقيقة علمية لا تعلم، لكن سلطة وقوة يعني البحث العلمي الذي عندهم والتسلط الذي عندهم، ثم يتلقفه أذناب هؤلاء المستشرقين والتوراتيين من أبناء جلدتنا، ويجعلون ما يقول هؤلاء حق، وما عندنا إنما هو خزعبلات وأساطير مع الأسف. ولا تدرس كتابات هؤلاء المستشرقين بالنقد والتحليل عند هؤلاء، مثل ما يدرسون تراثنا ويدرسون كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلطوا طريقة دراساتهم على دراسات المستشرقين أسيادهم لأسقطوا كثيرا من علومهم وكثيرا من معلوماتهم. فنقول أنا إنما أردت نبه لهذا الأمر لأن يريد أن يكون عندنا نوع من الاعتزاز بمصادرنا، سواء كانت مصادر إسلامية صرفة من القرآن والسنة وما عندنا من أقوال المفسرين وغيرها، أو كانت كذلك قبل الإسلام، فأيضا تعتبر من المصادر التي نعتمد عليها ونرجع إليها لإثبات قضايا كثيرة. لكن كما قلت لكم مع الأسف عندنا نوع من الخور والضعف العلمي في هذا المجال وفي غيره، مما جعلنا يعني نقتات مما يقوله نولدكة وجولدت سيهر وغيرهم، وصارت أقوال هؤلاء هي الحجة وهي المعتمد عند بعض الناس، ولا نستطيع أن نناقش أو نرد لأننا قد جبهنا مثل هذه الأخبار أو هذه الكتب التي يعني سلطت علينا من حيث ندري أو لا ندري. فأنا فقط أشير إلى أن نحتاج إلى أن نعيد النظر في تاريخنا الكبير الممتد إلى طبعا عصور متقدمة جدا أو موغلة في القدم جدا. وأنتم تعلمون قد ذكرت لكم سابقا أن صالح وهود وهؤلاء قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقرون وهم عرب، وأن نوح عليه الصلاة والسلام وبينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام كما أخبر ابن عباس عشرة قرون، وإن كانت القرون تختلف لا شك لأن الأعمار تختلف، فبينه وبين آدم عشرة قرون، لو قلنا عشرة أجيال والجيل الذي عاشه آدم نقص الجيل الذي بعده والجيل الذي بعده نقص عن الجيل الذي بعده فستكون ألوف. لكنها إذا نظرنا إلى عهد نوح نجد أن الله سبحانه وتعالى لما قص لنا خبر نوح وذكر أصنام قوم نوح نجد أنها أسماء عربية واضحة جدا، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، وهذه أسماء كما تلاحظون عربية صرفة كما تستخدمت في عهد نوح هي موجودة كأسماء إلى يومنا نحن ننطق بها، مما يدل على قدم هذه اللغة الشريفة التي نتكلم بها. وإن كان كما قلت لكم لا يعني ذلك أن بنفس اللغة المعيارية التي نزل بها القرآن، لكن على الأقل هذا الاشتقاق الموجود في اللغة موجود في تلك اللغة الأم السامية. نعم السامية هي تضليل، يعني مصطلح السامية هو نوع من التضليل سواء كان مقصودا أو غير مقصود، نوع من التضليل في دراسة تاريخ المنطقة ولغات المنطقة، يعني نوع من التضليل. ولا زال مع الأسف هذا المصطلح قوي جدا وله سلطته، وأنا لو كان في مجال كان أتكلم عن سلطة بعض المصطلحات وكيف أن هذه المصطلحات هي مثل الحجاب الذي يحجز عنك صحة المعلومة. تستغرب أنت لما نتكلم عن مثل هذا تقول كيف، كأنها حقيقة كأنها مثل الآية القرآنية وحي منزل لا تشك فيه طرفة عين، فلما تبحث تبين لك أن هذا إنما هو في الحقيقة نوع من الحجب التي وضعت وهو افترض وليس له أي حقيقة واقعة أبدا. موضوعه طويل جدا. طبعا النوع 21 الذي ذكره قال من أسماء من نزل فيهم في أسماء من نزل فيهم القرآن، ولم يطل في هذا لأنه كما قال مرتبط بأسباب النزول وبالمبهمات، وقال يغنياني عنه، يعني يغنياني عن هذا العلم، لكنه ذكره كنوع من أنواع علوم القرآن في أسماء من نزل فيهم القرآن، وذكر مثالا لذلك في قوله يتلوه شاهد منه أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص، معذرة نزل في سعد بن أبي وقاص اللي قوله يسألونك عن الأنفال وصين الإنسان بولديه حسنا، وكذلك لعلكم تذكرون أيضا في فينا نزلت اللي هي آية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. فذكر مثل هذا هو نوع من أسباب النزول فمرتبط أيضا بأسباب النزول. هذا المبحث كما ذكر الإمام تلاحظون الآن لو أردنا أن نعرف الآن هذا العلم اللي هو علم المبهمات وفي من نزل القرآن، هذا مبحث نقلي وليس من المباحث العقلية، وقد أشار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كلامه إلى هذا لما قال يقول واعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه. فهذه قاعدة في علم المبهمات والباب الذي بعده أو النوع الذي بعده أنه قائم على ماذا؟ على النقل المحض. لو أردنا أن نربط بين هذا العلم وغيره من أنواع علوم القرآن، السيوطي أشار ويتكلم عن النوع الثاني أن له علاقة بأسباب النزول وبالمبهمات اللي في من نزل فيه الخطاب. أيضا المبهمات سنجد أنه له علاقة بمن؟ بأسباب النزول، يعني له علاقة بأسباب النزول. لو حاولنا أن نجمع الأطراف المرتبطة بالمبهمات فقد نجد مجموعة من العلاقات بين أنواع علوم القرآن. طبعا كما لاحظنا أنه من علوم القرآن ولكن ليس له أثر في التفسير دائما، أحيانا قد يكون له أثر في التفسير لكن الغالب عليه أنه ليس له أثر في التفسير. من باب الفائدة كنت سأذكرها ونسيت، من المفسرين الذين اعتنوا بالمبهمات في تفسيرهم مقاتل ابن سليمان في تفسيره، يعني مقاتل ابن سليمان عني جدا بالمبهمات، وأيضا رحمه الله كان إذا ذكر علما من هؤلاء الأعلام خاصة إذا كان من العرب فإنه ينسبه، فتجد فيه فائدتان: تعيين مبهم وأيضا النسب، يعني من هو هذا الرجل، فتجد ينسب إلى قبيلته نسبا يوصله إلى قبيلته من هو. وهذا الكتاب من باب الفائدة أيضا أنا أعده من كتب التفسير النفيسة جدا مع ما قيل فيه، اللي هو كتاب مقاتل ابن سليمان، يعني كتاب نفيس جدا مع ما قيل فيه، ويكفي فيه شهادة الإمام الشافعي لما قال الناس عيال على ثلاثة وذكر على مقاتل في التفسير. ولا يعرف قدر هذا الكتاب إلا من عرف علم التفسير وقرأ في هذا الكتاب، سيجد ما فيه من الفوائد والنفائس. هو فيه يعني أمران مهمان، الأمر الأول ذكرناه الآن قبل قليل عن تعيين المبهمات والنسب، والأمر الثاني الذي هو النظائر القرآنية، النظائر القرآنية في الآيات، فله عناية خاصة بها، وله كما هو معلوم كتاب الوجوه والنظائر، لكن أيضا اعتنى بكتابه هذا بالوجوه والنظائر. أما آيات الأحكام فلم يعتني بها في كتابه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.